أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن اتضح لدينا أن خبر الحسن بن محمد بن سماعة قابل للاعتبار السندي، يقع الكلام في دلالته. في هذه الرواية المعتبرة عبر الإمام عليه السلام بتقليب الجارية: لا أحب للرجل أن يقلب جارية إلا جارية يريد شراءها. هذا التقلب والتقليب للجارية في العادة، بل أول ما يحصل منه وأول درجاته هي النظر وليس اللمس، فانظر إلى شكلها، إلى هيئتها، إلى لونها، إلى لمعرفة من أي قوم هي، من أي بلد جاءت، إلى قدرتها على الأعمال المنزلية وما شابه ذلك. فبداية التقلب تكون بالنظر. ولما كان الإمام عليه السلام كره ذلك في غير إرادة الشراء، فهذا يعني أن الذي كرهه هو الشيء الزائد على ما يجوز النظر فيه إلى مطلق الأنثى. ملتفت جيدا؟ يعني لنفترض في المباحث التي سوف تأتي في المستقبل، بنينا على جواز النظر إلى الوجه والكفين. هذا الشيء الذي كرهه الإمام في غير إرادة الشراء لابد أن يكون هو الشيء الزائد على الوجه والكفين. فحينئذ باع إرادة الشراء لا يكرهه الإمام، فتدل على المطلوب. هذا هو تقريب الاستدلال. خصوصا لفت يعني لابد أن ننظر إلى الوضع الذي كان معاش. يعني صحيح في البلد الإسلامي يؤتون بالأسراء والجواري من الروم والفرس وما شابه ذلك من البلدان التي افتتحها الإسلام، لكن لا أنهم يأتون بها والله في حاجز تفتيش، لابد أن يرتدوا الحجاب الكامل قبل أن يدخلوا إلى هذه البلاد. القضية لم تكن بهذا الشكل، فكان ترى شعورهن وكما كانوا يرتدين الثياب في عندما أخذنا أسارة في كثير من الأحيان، اتفقنا؟ فبهذا اللحاظ إذا نستفيد أن ما ينظر إليه من الأمل التي يريد أن يشتريها ليس هو المقدار الجائز في النظر إلى مطلق المرأة، بل هو أزيد من ذلك. فإذا هذه الرواية تامة سندا وتامة دلالة. الكلام يقع في الرواية الثانية. لا يعني لو تجاوزنا هذه طبعا، لأن الفقهاء قلت يوم أمس أنه أرسلوا وفاقة أبي جعفر إرسال مسلمات. لو تجاوزنا هذا من الناحية الثانية، أنا أقصد الرواية الثانية أيضا رواها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماع، تخصص في هذه المسألة لما عرفناه سابقا أنه عنده كتاب النكاح. الحسن بن محمد بن سماعة فسوف نستفيد منه بكثرة في البحث. عن محمد بن زياد عن حبيب ابن المعلى الخثعمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني اعترضت جواري المدينة فأمذيت بهذه الصراحة. فقال: أما لمن يريد الشراء فليس به بأس. نعم. وأما لمن لا يريد أن يشتري فإني أكرهه. من ناحية الدلالة لا شك في دلالة هذه الرواية على تحقق النظر. تعرضت لنسائي لجواري المدينة، فأقل مراتب التعرض هو النظر. إنما الكلام في سند هذه الرواية. الحسن بن محمد بن سماعة عرفنا أنه من شيوخ الواقفة لكنه ثقة. الراوي الثاني محمد بن زياد، من هو؟ هو ابن أبي عمير، فإذن أيضا لا مشكلة في هذا الرجل، بل من أصحاب الإجماع. الراوي الآخر حبيب بن المعلى. حبيب بن المعلى لم يتضح حاله، من هو هذا حبيب ابن المعلى؟ الشيخ الطوسي في من تخبه من كتاب الكشي، يعني في كتاب الاختيار، ترجم لحبيب ابن المعلى السجستاني وقال هو من أصحاب الصادقين أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وكان شاريا، كان شاريا يعني كان خارجيا، ثم دخل في هذا المذهب وكان منقطعا إليهما عليهما السلام.
شو وجه التسمية؟
هذه فرقة من فرق الخوارج أطلق عليهم هذا الاسم. لكن المشكلة في هذه الرواية وين؟ أنه قال حبيب بن المعلى الخثعمي لا السجستاني، يعني ما ترجم في كتب الرجال تحت عنوان حبيب بن المعلى سجستاني، وما في هذه الرواية خثعمي. البعض قد يقول أن الخثعمي نسبة إلى قبيلة وسجستان نسبة إلى مدينة، فلا منافاة بينهما، لكن لم يعرف عن السجستاني أنه خثعمي. وعلى تقدير أنه السجستاني، كلام الشيخ أو كلام الكشي في حقه لا يدل على وفاق. كان خارجيا دخل في المذهب ولازم الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام، إذن لا دلالة فيها على وفاقته. لا أبدا. الآن مثلا طالب في الحوزة يلازم أستاذ، فكان يلازم يعني يوميا، هذا عندما يدخل الإمام الباقر عليه السلام إلى المسجد ليعطي درسا، التفتنا كان يدخل معه ملازم معه، لكن لا يدل على وثاقته. لكن الذي يقرب إلى البال أنه يوجد تصحيف في الرواية، تصحيف في الرواية، وهي حبيب ابن المعلى الخثعمي أصلها حبيب ابن المعلى الخثعمي.
أي
في سند الرواية هو. وذلك لأن النجاشي ترجم لحبيب بن المعلى الخثعمي، ابن المعلل الخثعمي، ولا يوجد في كتب الرجال الحبيب بن المعلى الخثعمي، ما عندنا. عندنا كما تقدم من سجستاني. أما النجاشي ترجم الحبيب حبيب بن المعلل الخثعمي وقال عنه ثقة ثقة له كتاب. بقرينة أنه صاحب كتاب دون السجستاني، السجستاني لم ينقل عنه أنه له كتاب، هذه تدلل مع وصفه بالخثعمي وهو المتعارف في الروايات حبيب بن المعلل الخثعمي، نستقرب أن في هذا السند وقع تصحيف من النساخ أو من الشيخ الطوسي. بناء على ذلك تكون الرواية موثقة، الرواية تكون موثقة. نعم.
صار عندي خلط يعني، بس حبيب ابن المعلى الخثعمي ولا ابن المعلى الخثعمي؟
لا، فعندنا حبيب ابن المعلى.
طيب.
هذا حبيب ابن المعلى لا يوجد ترجمة لأحد في علم الرجال إلا السجستاني، ما عندنا خثعمي وليس له كتاب. وعندنا الذي ترجمه النجاشي وله كتاب حبيب ابن المعلل، معلل الخثعمي. فالتصحيف بين معلى ومعلل، اتفقنا؟ كلاهما يشتركان في الخثعمي، لكن حبيب بن المعلى الخثعمي ما عندنا حتى ولا في أي رواية غير هذه الرواية، ما عندنا أي رواية من الروايات حبيب ابن المعلى الخثعمي، ما عندنا. والذي عندنا في الروايات حبيب ابن المعلل الخثعمي، والذي له ترجمة في الرجال حبيب ابن المعلل الخثعمي وهو ثقة. وبناء على ذلك تكون هذه الرواية موثقة. طبعا ليش قلنا موثقة؟ للحسن بن محمد بن سماعة، لكونه واقفيا. هذه الرواية من ناحية السند أولى مما ذكره السيد الخوئي، لأن السيد الخوئي ذكر بعض الروايات ردها سندا، ومن ناحية الدلالة تامة، فيمكن أن يتمسك بها. طبعا يأتي بحث أنه هل يجوز النظر إلى الأمة التي يريد شراءها بشهوة؟ البعض استند إلى هذه الرواية لأنه أمذى، فلا بد أن يكون نظره بماذا؟ بشهوة. ولكن ليس من الضروري، لعل هذا الشيء اتفق له كما ذكرنا في النظر إلى المرأة التي يجوز أن يريد أن يتزوجها، أن لا يكون النظر لأجل الشهوة، ولكن اتفق له فلا تثريب عليه ولا إثم عليه. الرواية الثالثة في المقام رواية الحميري في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها. هذه رواية واضحة الدلالة وفعل من أفعال معصوم عليه السلام، بل على تقدير تماميتها سندا تدل بالأولوية القطعية على جواز النظر إلى ما هو منكشف منها. أن ظاهر الرواية أن الساقين كانتا لا يكشف، كانتا مسطورتين، فإذا المسطور جاز النظر إليه فالمكشوف والذي يكشف عادة كالوجه والكفين والشعر في الجواري يكون من باب أولى. التفتنا. وإنما عمدة الكلام في سند هذه الرواية. هذه الرواية خب الحميري من الأجلاء، الرجل الثاني الحسن بن ظريف. الحسن بن ظريف ترجمه النجاشي وقال عنه: الحسن بن ظريف بن ناصح كوفي يكنى أبا محمد ثقة. لا إشكال في هذا الرجل الحسن بن ظريف. وإنما الكلام في الراوي عن الإمام عليه السلام وهو الحسين بن علوان. هذا الحسين ترجمه النجاشي، وفي ترجمته يوجد كلمة ثقة، لكن على الرغم من ذلك وقع الخلاف في وثاقته. منشأ الخلاف أن التعبير بالثقة جاء بعد ذكر أخيه، هكذا: الحسين بن علوان الكلبي يقول كوفي عامي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة. أخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة. منشأ النزاع أن قوله ثقة هل يرجع إلى الحسين أم يرجع إلى الحسن؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه يرى أن وصف الوثاقة يرجع إلى الحسين، لأن الترجمة للحسين لا للحسن، والحسن ذكر استطرادا فقط في مقام تعريف الحسين، أن الحسين له أخ اسمه الحسن، فيكون وصف الوثاقة يرجع إلى الحسين، فالحسين ثقة وعامي لكنه ماذا؟ ثقة. فلا إشكال حينئذ في سند الرواية، تكون الرواية موثقة لأنه فيها واقفي وفيها عامي وكلاهما ثقة. التفتنا. جماعة ممن تقدم على السيد الخوئي وممن تأخر كالسيد الزنجاني في كتاب النكاح أيضا يرى أن وصف الوثاقة يرجع إلى الحسن. من الناحية الثبوتية كلاهما محتمل، يعني لا مانع من أنه، لأنه تعرف النجاشي كثير من الأشخاص لم يترجمهم بشكل مباشر، ترجمهم في ترجمة شخص آخر. هذا كثير في النجاشي، عندنا موارد متعددة في النجاشي، أصلا ليس له ترجمة للشخص، ليس له ترجمة مستقلة، لكن ذكره في ترجمة شخص آخر، خصوصا ما يرتبط بالإخوة أو بالابن والأب، فيكتفي بذكر أحدهما ويذكر الآخر استطرادا عند ذكره عندما ترجمته لملازمه. هذا متعارف في النجاشي. فمن الناحية الثبوتية لا مانع من أن يرجع وصف الوثاقة إلى الحسن، ومن أن يرجع وصف الوثاقة إلى الحسين. وهذا فهرست النجاشي المطبوع تحت عنوان رجال النجاشي، واللي هو كما ذكرنا مرارا فهرست وليس رجال، المحقق للكتاب هو أيضا السيد الزنجاني، ولذا نلاحظ أنه في أدوات الوقف والترقيم يضعها بشكل تفهم منها أن وصف الوثاقة للحسن لا للحسين، تفهمنا بناء على مبناه، واضح الفكرة؟ نحن إذا قرأنا تمام ما ذكره النجاشي قال الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي وأخو الحسن يكن عفوا وأخوه الحسن يكن أبا محمد ثقة.
من الذي يكن
الحسن؟ أن الحسين بن علوان، هذه أيضا نفس الكلام يأتي فيها. هنا السيد الزنجاني كيف وضع وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة، وضع الفارزة، انتفدنا؟ وإلا كان ينبغي أن يقول وأخوه الحسن فارزة يكنى أبا محمد ماذا؟ ثقة. نعم هذه لأنه ليس بعربي، هذا اصطلاح شائع أنه ليس بعربي. رويا عن أبي عبد الله وليس للحسن كتاب والحسن أخص بنا وأولى. شوف إذا كملنا البحث ليس صرف جملة اعتراضية، وإنما أصلا ترك الحسين، ليس مجرد جملة اعتراضية كما فعل السيد الخوئي، ولا كل الكلام عن الحسن. ذاك وصفه بأنه عامي، وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة رويا عن أبي عبد الله وليس للحسن كتاب. هذه ليس للحسن كتاب اعتذار من النجاشي لماذا لم يترجم الحسن، لأنه كتاب النجاشي فهرست، الفهرست يترجم من له كتاب. الحسن على الرغم من أنه ثقة وأولى بنا، يعني ذاك كان عمي الحسن لا قريب منا، على الرغم من ذلك لم أترجمه لأن ليس له كتاب. فإذا أن نحمل قولا يكنى أبا، أن نحمل قوله وأخوه الحسن جملة اعتراضية والباقي يرجع كله إلى الحسين، بهذه التكملة أراها محل إشكال ولا أقل من التردد، وحينئذ ماذا؟ نتوقف. واضح الكلام؟ وعليه فما ذكره السيد الخوئي على نحو الجزم والبت ليس في محله. نعم ربما يسهل الخطب في الحسين بن علوان أن جملة من الأجلاء قد أكثروا الرواية عنه، خصوصا الحسين بن سعيد الأهوازي الذي هو من الأجلاء، عندنا أكثر من 10 روايات ذكرها الحسين بن سعيد الأهوازي عن الحسين بن علوان، لكن هذا لوحده لا يكفي للوثوق بوثاقة الرجل، بالأخص إذا كان وصف الوثاقة بحسب الظاهر يرجع إلى الأخ. يعني أنت في ترجمة شخص توثق شخص آخر وتسكت عن المترجم، الأولى أن لو كان ثقة بنظرك الأولى أن توثق المترجم لا الشخص الآخر. فبناء على ذلك نتوقف في هذه الرواية. واضح الفكرة صار؟ نعم على تقديري تمامية سند هذه الرواية لا إشكال في دلالتها، بل تدل على الأولوية في غير الساق بالطريقة التي ذكرناها. هذا تمام الكلام في الروايات التي يمكن أن يستدل بها. بعد ما عندنا روايات، الدليل الثالث، لأنه إلى الآن ذكرنا دليلين، دليل الأول عموم التعليل، دليل الثاني هذه الروايات المتقدمة. الدليل الثالث التمسك بالسيرة التي كانت ثابتة حتى في عصر المعصوم عليه السلام. عادة الجواري تعرض في سوق النخاسين، ولأنه يأتي الشخص وهكذا ويقول اعطيني جارية ووجهه إلى مكان آخر ويدفع الثمن ويذهب إلى البيت بحجة أنه لديه خيار الحيوان فيستطيع أن يردها بعد ذلك. السيرة القائمة في سوق النخاسين على التقلب والتفتيش والنظر والفحص وما شابه ذلك، وهذه الروايات المتقدمة المعتبر منها سندا وغير المعتبر تكشف عن وجود هكذا سيرة. فبناء على ذلك هذا الحكم، وهو جواز النظر إلى جارية يريد شراءها بما يرتبط بمحاسنها لا أزيد، ثابت بمقتضى هذه الروايات وبمقتضى السيرة، يعني بالمقدار التي تكشف عنه أتباع الملل والنحل غير الإسلامية. أنه في ذاك الزمن أيضا حتى هؤلاء، يعني الروم والفرس واليونانيين وكذا، لم يكونوا كما في عصرنا الحاضر ربي كما خلقتني، بل لا، كان عندهم شيء من الحجاب. حتى إذا تلاحظون في روايات أهل الذمة أنه كانوا يكشفون مقدارا والباقي كان يستتر. هذا المقدار الذي ينكشف منهم ويكون من المحاسن يجوز النظر إليه لمن أراد ماذا؟ الشراء. هذا تمام الكلام في مسألة الأمة. غدا إن شاء الله نشرح في النظر إلى أهل الذمة، المبحث يعني الثالث ممن يجوز النظر إليه نساء أهل الذمة. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على شيخنا السيد الخوي. في بعض الموارد كأنما يصرح بعدم ملاحقة الحسين
في الرجال، وهنا يصرح بالوثاقة.
خربت كلمته
كيف؟ لأن تعرف مثلا في البحث الفقهي السيد الخوي 50 سنة مدرس فقه، يعني 50 سنة واحد يتبدل رأيه، تفهمنا؟ يعني في بعض مثلا في أول تدريسه للفقه قد يبني على شيء، في آخر تدريسه هذا النوع من التهافت ليس إشكالا، هو ليس تهافتا وإنما هو تبديل للرأي، كما الآن في بعض مباحثه الفقهية يبني على أن بما يرتبط بكتاب كامل الزيارات السيد الخوي عنده 3 آراء تقلبت. في البداية لم يكن يبني عليه، ثم بنى عليه، ثم في آخر حياته أعرض عنه. فبحسب كل كتاب يدرسه بحسب الزمن الذي كان يدرسه فيه يختلف رأيه، هذا اختلاف في الرأي لا أنه تهافت.
بالنسبة للتصحيف اللي ذكرتم في ابن المعلم،
نعم،
يعني لا يلغي الاحتمال
شوف في المباحث الرجالية ما عندنا شيء والله أنه على سبيل البت والجزم، لا بد أنه يوجد، صح يوجد احتمال، لكن مع عدم ذكر رواية لشخص بعنوان ماذا؟ المعلل خفعمي، لا يوجد له ذكر، وليس للسجستاني كتاب، وكون ذاك قد ترجم المعلل وله كتاب، هذا يقرب أنه يوجد هذا التصحيف.
القطع بها مشكلة؟
لا، القطع مشكل. نعم
شيخنا، فكشف ساقيها نظر والله رفع الغطاء عنهم،
يعني رفع الغطاء بدون نظر، يعني
لا شو معنى كشف؟
كشف يعني نظر إلى ساقيها، هنا يعني بمقتضى الملازمة بين الكشف والنظر.
يعني تفضلت أو الشيء قلت إنه في ذاك الزمن كانوا يدخلوا سفرات وكذا،
أي سافرات مش بمعنى عاريات، يعني
لا مش عاريات، إنه قالوا مثلا ساق مكشوفة فكشف عليها يعني نظر.
خب هذه الجارية التي أراد أن يشتريها كانت مغطاة الساق، ولا تنسى أنت يعني فرق بين أيام الحرب وبين السوق الدائم للنخاسين. السوق الدائم للنخاسين حتى في أيام السلم لا يوجد سبايا جدد، لكن أنت عندك جارية تذهب إلى السوق تبيع هذه الجارية التي بقيت في بيتك عدة سنوات، أسلمت وصارت مسلمة مثل بقية النساء، تتحجب وما شابه ذلك. فليس من الضروري أن كل جارية تكون بهذا القبيل. نعم. أي ما دامت جارية. أي ما دام لمن يريد شراءها. نعم. لمن يريد شراءها ما دامت جارية مطلقا بلا فرق بين المسلمة وغير المسلمة.
شيخنا بالنسبة إلى التمسك برموم التعليم،
نعم،
هذا لا ينافي القياس، لأنه هذا مثل من قبيل القياس منصوص العلة، يعني بينهم طولية يكون هناك تعليل عام وعلى أثره نستخرج أو نقوم بعملية مقايسة.
هذا تقصد الرد على السيد الخوي؟
التنافي بين الشيخ الأنصاري والسيد الخوي،
لأن الاستدلال هو الاستدلال بعموم التعليل، لا كيف عموم التعليل، ما أنه لا ينافي القياس. يعني الإمام عليه السلام في كل مورد تشتري بأغلى الثمن يحق لك كذا، هذا معنى، وهذا مورد يصدق عليه. جاء السيد الخوي قال بين هذا المورد وذاك المورد يوجد فرق، نقول صحيح في فرق، لكن مقتضى الإطلاق يشملهما أو لا يشملهما؟ يشمل، أنه في كليهما تشتري بأعلى الثمن. الشيخ الأنصاري يستند إلى عموم التعليل، إلى إطلاق التعليل، يصدق على كلا الموردين، وحتما في فرق، هذه جارية وهذه حرة. وإلا عادة يعني الآن عندما تتمسك في بإطلاق أعتق رقبة، في فرق بين هذه مؤمنة وهذه كافرة، لكن المطلق يصدق عليهما معا. التفتنا. نعم تأتي تقول هذا مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن تحسن إلى المؤمن فتعتق رقبة المؤمن، هذا صار قيد قرينة. التفتنا. لكن كلامنا أن المطلق يصدق عليهما، وهذا التعليل المطلق يصدق عليهما، فلا معنى حينئذ لأن نقول بينهما فرق. هذا جواب السيد الخوي يتم لو كان نريد أن نقيس الأمة على الحرة فنقول قياس مع الفرق، لكن التمسك المفروض بعموم التعليل.